بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فما زلنا متواصلين معكم أيها الإخوة في بيان شيء من سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا اللقاء إن شاء الله سيكون ختاما للحديث عن سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ولنا اليوم وقفة مع حادثة عظيمة ختم الله سبحانه وتعالى بها حياة عمر بن الخطاب، وهي حادثة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه الحادثة أيها الإخوة فيها من العظات والعبر والدروس الكثيرة التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة محبا لهذا الرجل وهذا الصحابي رضي الله عنه أن يتأمل فيها وأن يقف معها وقفات. أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر بن الخطاب كان مثالا للخليفة العادل الناصح الحريص على أمته، ولذلك كانت فترة خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فترة قوة وانتصار للإسلام والمسلمين. ففي زمن عمر رضي الله عنه تحطمت إمبراطورية الفرس، واستطاع عمر رضي الله عنه بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنه أن ينتصر على أعداء هذا الدين، ففتحت فارس وفتحت الشام ومصر في عهد عمر رضي الله عنه. هذه الفتوحات أيها الإخوة أغاضت أعداء الدين، فمكروا وكادوا للإسلام والمسلمين. وعمر رضي الله عنه بإيمانه وعلمه وتقواه وفراسته رضي الله عنه كان سداً منيعاً في وجه الفتن التي حدثت بعده، وهذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحوار الذي دار بين عمر وبين حذيفة رضي الله عنه. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان صحابياً قد حفظ أحاديث الفتن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا غرابة وهو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع عمر في يوم ما مع حذيفة ومعهم جموع من الناس، فقال عمر رضي الله عنه لحذيفة: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فقال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين أحدثك ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: فهات لله أبوك. فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، يكفرها الصيام والصلاة والصدقة. فقال عمر رضي الله عنه: ليس هذا الذي أريد، إنما أريد الفتن التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر رضي الله عنه: فيكسر هذا الباب أم يفتح؟ وهذا السؤال من عمر رضي الله عنه ناتج عن علمه، أيفتح هذا الباب أم يكسر؟ فقال حذيفة: لا، بل يكسر. فقال عمر: ذاك أحرى ألا يغلق إلى قيام الساعة. الباب أيها الإخوة إذا فتح فمن السهل غلقه، ولكنه إذا كسر فلا يمكن أن يغلق هذا الباب. والباب هو عمر رضي الله عنه، فبقتل عمر رضي الله عنه ينكسر باب الإسلام وتنفتح الفتن على المسلمين. ولذلك بعد مقتل عمر رضي الله عنه ابتليت هذه الأمة بفتن عظيمة إلى قيام الساعة. أول فتنة كانت بعد مقتل عمر رضي الله عنه، ثم مقتل عثمان. فقال الراوي لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال حذيفة: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. فلما سئل حذيفة عن الباب قال: هو عمر. وعمر رضي الله عنه كان يعلم أنه سيقتل قتلا وسيكون شهيدا، لأنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل أحد وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فارتج الجبل ورجف، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم برجله على الجبل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر رضي الله عنه، والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنه. فكان يعلم عمر أنه سيقتل شهيدا في سبيل الله، ولذلك كان عمر رضي الله عنه في آخر عمره يدعو الله سبحانه وتعالى كثيرا بأن يرزق الشهادة، فكان يقول: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد نبيك. فكان يقال له: وأنى يكون ذلك؟ فقال عمر رضي الله عنه: يأتي به الله إذا شاء. فهذه الأمور أيها الإخوة كلها مقدمات وإرهاصات لما سيحدث من فتنة عظيمة بعد المقتل عمر رضي الله عنه. ويروى كذلك أن عمر رضي الله عنه قد رأى رؤية أولها وفسرها بقتله، وقد أخبر هذه الرؤية الصحابة. يقول عمر رضي الله عنه: إني رأيت رؤيا لا أراها إلا حضور أجلي، أي موتي، رأيت كأن ديكا ينقرني نقرتين. وفسر عمر رضي الله عنه هذه الرؤية بقرب أجله. من سياسة عمر رضي الله عنه ومن فراسته وذكائه أنه كان لا يأذن للسبايا أو الرقيق غير المسلمين من الدخول إلى المدينة، فكان يرفض إدخال سبايا الفرس المجوس أو النصارى، نصارى الشام ومصر، كان يرفض عمر رضي الله عنه إدخالهم إلى المدينة. ولكن ألح بعض الصحابة رضي الله عنهم ممن عندهم سبايا ورقيق بأن يدخلهم عمر إلى المدينة لحاجتهم إليه، فأذن عمر رضي الله عنه لبعضهم، وكان ممن أذن لهم عمر أبو لؤلؤ المجوسي، كان يعمل عند المغيرة بن شعبة، وكان هذا الرجل صناعا صاحب حرفة وصنعة، فاحتاجه الناس. خبر قتل عمر رضي الله عنه رواه الإمام البخاري في صحيحه، عن عمرو بن ميمون يقول: إني لقائم، أي في الصف في صلاة الفجر، إني لقائم ما بيني وبينه، أي بين عمر، بينه وبين عمر، إلا عبد الله بن عباس في اليوم الذي أصيب فيه عمر. يقول ميمون رضي الله عنه: وكان إذا مر، أي عمر، بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم يرى فيه خللا تقدم فكبر. وكان هذا هو هدي عمر رضي الله عنه إذا صلى بهم إماما. يقول الراوي: فما هو إلا أن كبر، أي عمر، بالصلاة، فسمعته يقول: عمر قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، أي أبو لؤلؤ المجوسي. يقول الراوي: فطار العلج بسكين ذات طرفين، يعني كانت تطعن هذه السكين من طرفين، لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا وهو خارج. يقول الراوي: مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، أي برد وغطاء حتى يمسك به. قال الراوي: فلما ظن العلج، والعلج هو الرجل غير المسلم، كانوا يسمى علجا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، أي قتل نفسه وانتحر. يقول الراوي: فتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه للصلاة بالناس، فمن كان خلف عمر رأى ما حدث وأن عمر طعن في الصلاة، ومن كان بعيدا عنه لم يعلم بما حدث لعمر إلا أنهم قد فقدوا صوت عمر، فكان بعضهم يقول: سبحان الله سبحان الله. فتقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بالمسلمين صلاة خفيفة حتى انتهوا، ثم حملوا عمر رضي الله عنه. فلما اجتمع الصحابة على عمر قال عمر لابن عباس: انظر من قتلني. فجالس ابن عباس، ذهب يستخبر ويكتشف من الذي طعن عمر في الصلاة، ثم جاء ابن عباس وقال لعمر: غلام المغيرة. فقال عمر: الصنع، أي صاحب الصنعة والحرفة؟ قال: نعم. فقال عمر: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام. يقول الراوي: فأتي بنبيذ وهو نوع من العصير فشربه عمر، فخرج من جوفه من شدة الجرح الذي طعن فيه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت. يقول الراوي: فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، أي يمدحونه ويذكرونه بالخير، وجاء رجل شاب فقال لعمر: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. فقال عمر كلمة عظيمة، قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. يقول الراوي: فلما أدبر فإذا إزاره يمس الأرض. هذا الشاب الذي أثنى على عمر رآه عمر رضي الله عنه وإذا ثوبه وإزاره طويل أسفل من الكعبين، فقال عمر: ردوا علي الغلام. فقال عمر: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأنقى لربك. وقال عمر: يا عبد الله بن عمر، وهذه كلها لحظات قبل وفاة عمر رضي الله عنه، يا عبد الله عمر، انظر ما علي من الدين. وانطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل لها يقرئ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين. هكذا قال عمر. قل لعائشة يقرئ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. قال وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يبقى مع صاحبيه، أي أن يدفن بجنب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فذهب ابن عمر رضي الله عنه يستأذن عائشة، ثم رجع فسلم ابن عمر واستأذن على عائشة، ثم دخل عليها فوجدها تبكي، فقال ابن عمر لعائشة يقرئ عليك عمر ابن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت عائشة كنت أريده لنفسي، أي ذلك الموضع أن تدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ووالدها. ثم قالت ولا أثرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل يعني رجع ابن عمر قيل لعمر هذا عبد الله بن عمر قد جاء، فقال عمر ارفعوني، فأسنده رجل فقال ما لديك، يعني عمر رضي الله عنه ينتظر رد عائشة رضي الله عنها. قال ابن عمر الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت. فقال عمر الحمد لله ما كان من شيء أهم إلي من ذلك. ثم قال عمر فإذا أنا قضيت فاحملني ثم سلم. الآن بعدما استأذن عمر رضي الله من عائشة يوصي ابنه عبد الله، فقال له إذا قضيت أي إذا توفيت وأردتم دفني فلا تدخلون مباشرة، أولا سلم على أم المؤمنين عائشة، ثم قل لها يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذن لي فأدخلني وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. قال الراوي فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر فقال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت عائشة ادخلوه، فأدخل فوضع هناك مع صاحبيه. هذا الحديث أيها الإخوة رواه الإمام البخاري، وهو يحكي لنا بالتفصيل كيفية مقتل عمر رضي الله عنه وما الذي كان يحمله من هم، وكيف تصرف الصحابة، وما الذي كان حريصا عليه عمر رضي الله عنه. عندما قتل عمر رضي الله عنه حزن الصحابة حزنا عظيما، ووجدوا على مقتل عمر أمرا عظيما. يقول أبي وائل قدم علينا عبد الله بن مسعود فنعى إلينا عمر، يعني أخبرنا بموت عمر. يقول فلم أر يوما كان أكثر باكيا ولا حزينا منه، يعني في ذلك اليوم الذي قتل عمر رضي الله عنه ما بكى الناس مثل ذلك اليوم. ثم قال أي ابن مسعود والله لو أعلم أن عمر كان يحب كلبا لا أحببته، والله إني لأحسب العضاة، وهو نوع من الشجر فيه شوك، والله إني لأحسب العضاة قد وجدت فقد عمر، يعني حتى الشجر قد حزن على مقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الموقف أيها الإخوة وهذه الحادثة فيها دروس عظيمة ينبغي علينا أن نتأمل فيها. الدرس الأول أيها الإخوة التنبه إلى الحقد والكراهية التي ملأت قلوب الكفار على الإسلام والمسلمين. ولا تغرنكم الشعارات ولا الكلام، إنما العبرة بما قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة بالأحداث، والأحداث على مر التاريخ تؤكد لنا أن اليهود والنصارى لن يرضوا عنا إلا إذا تركنا هذا الدين. ولذلك عمر رضي الله عنه كان أعدل الناس، لم يضر الناس، لكن من الحقد والكراهية الذي كان ممتلئا في قلوب الكفار كادوا له وقتلوه وهو في الصلاة. وهذا القاتل هو أبو لؤلؤ المجوسي، عليه من الله ما يستحق. قد قام أحبابه في هذا الزمن ببناء مشهد تذكاري له يزار، مثل بناء الجند المجهول، فخرا بما فعل هذا الرجل عدو الله واعتزازا بذلك. وهذا والله يدل على نفاقهم وعلى الحقد الدفين الذي امتلأت به قلوبهم على أهل الإسلام. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث وهذا الموقف أيها الإخوة، هدي عمر رضي الله عنه قبل الصلاة. يقول الراوي: وكان إذا مر بين الصفين، أي عمر، قال: استووا، حتى إذا لم يرى فيهم خللا تقدم فكبر. هذا يدل أيها الإخوة على عناية أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بتسوية الصفوف. وهذه السنة النبوية في الصلاة قد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمرا حازما ولازما، ونهى عن المخالفة بين الصفوف. وينبغي أيها الإخوة أن نفقه أن تسوية الصفوف ليست فحسب تسوية للأقدام والمناكب، لا، إنما تسوية الصفوف هي تسوية للقلوب وتسوية للنفوس. وإذا كان المسلمون لم يجتمعوا ولم يتفقوا وهم في المسجد، فمن باب أولى أن لا يتفقوا خارج المسجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فصلاح الظاهر ناتج عن صلاح الباطن. فتسوية الصفوف في الصلاة من أعظم أسباب تأليف القلوب، ومن أعظم أسباب جمع الكلمة، وهذه من أعظم مقاصد الشريعة. ولذلك من الخطأ أن يتضجر بعض المصلين من إطالة الإمام إذا أراد أن يسوي الصفوف. ومن الأخطاء ألا يهتم الإمام في صلاة الجماعة بتسوية الصفوف، فإن ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أيها الإخوة، أن عمر رضي الله عنه عندما طعن وهو في لحظات الموت، قدم عبد الرحمن بن عوف مكانه في الصلاة. وهذا التقديم على هذا الوضع ناتج عن حرصه رضي الله عنه على الصلاة وعلى حسن صلاة الناس. فإذا كان عمر رضي الله عنه بعد أن طعن وهو يغالب الموت لم ينس الصلاة، فما بال بعضنا يسمع نداء الصلاة وهو بعيد كل البعد عن تلبية هذا النداء. الأمر الرابع، أن عمر رضي الله عنه عندما طعن طلب من ابن عباس أن يخبره من الذي قتله ومن الذي طعنه. فعندما علم عمر أن الذي طعنه رجل مجوسي لم يسجد لله سجدة، بل كان يسجد للنار ويعبد الأوثان، فقال عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. وهذه الكلمة أيها الإخوة تدل على خوف عظيم من عمر بأن تكون بينه وبين أحد المسلمين خصومة ونزاع، مع أنه خليفة للمسلمين، والحاكم والخليفة لا يسلم من منازعة بعض الناس له. ومع ذلك رضي الله عنه أكرمه الله سبحانه وتعالى فأحبه جميع من في قلبه إيمان. فقول عمر الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على رجل يدعي الإسلام دليل على حرص عمر على عدم المخاصمة والمنازعة وعلى حرصه على دماء المسلمين. فإذا كان عمر رضي الله عنه يخاف أن يكون أحد المسلمين يحمل في قلبه عليه شيء، فمن باب أولى أنه يكون أكثر الناس حقنا لدمائهم وحفظا لنفوسهم. الأمر الخامس أيها الإخوة، عمر رضي الله عنه عندما أثنى عليه الناس وهو يصارع الموت وذكروا ما فيه ولم يبالغ في ذلك، قال رضي الله عنه: وددت أن ذلك كفافا لا علي ولا لي. هذه الكلمة أيها الإخوة كلمة عظيمة. يعني إذا كان عمر رضي الله عنه الذي بشره الله سبحانه وتعالى بالجنة وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وأثنى عليه الناس وأحبه أهل الإيمان وأبغضه أهل النفاق والكفر، مع هذه الأعمال العظيمة التي لم تحدث لمن بعده، يقول: وددت أن ذلك كفافا لا علي ولا لي. يعني لو نجوت من النار فأحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. هذه الكلمة أيها الإخوة نابعة عن تواضع وعدم اغترار بالعمل. هذه الكلمة تعلمنا درسا عظيما في التواضع وعدم الإعجاب بالنفس. مهما اجتهدت في طاعة الله، مهما صليت، مهما أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بنعمة الهداية، فأنت فقير إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كان عمر يقول وددت، يتمنى رضي الله عنه وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة في أحاديث كثيرة وخبر النبي صلى الله عليه وسلم صدق لا يكذب، ومع ذلك ينظر إلى أن عمله عمل يسير قد ينجيه وقد لا ينجيه. فإذا كان عمر رضي الله عنه ينظر إلى أن عمله قد ينجيه ولا ينجيه، ماذا نقول نحن يا أيها الإخوة؟ الأمر السادس أيها الإخوة، عمر رضي الله عنه عندما جاءه الشاب وبدأ بالثناء عليه، فنظر عمر إلى ثوبه فإذا بثوبه قد جاوز الكعبين، فكان يجر ثوبه، ورأى عمر أن هذا منكرا، فلم يسكت عمر وقال لهذا الغلام: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك، يعني أحفظ وأنظف لثوبك وأتقى لربك. تأمل عمر رضي الله عنه وهو يصارع الموت، لكن عندما رأى منكرا لم يسكت. عمر رضي الله عنه عندما رأى مخالفة أمامه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت مشغولون بماذا؟ بأن يتولى رجل آخر بعد عمر الخلافة، مشغولون بمصيبة عظيمة، خليفة المسلمين طعن في الصلاة، ومع ذلك عمر رضي الله عنه كان مشغولا بإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قد سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ولذلك أيها الإخوة تتعجب من بعض الناس إذا علمت الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ليس وقته الآن، المسلمون يقتلوا ويفعل بهم كذا وكذا، وأنت تقول سنة وبدعة، فأين هؤلاء من هدي عمر رضي الله عنه الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذه المصيبة العظيمة، ولاية المسلمين، خليفة المسلمين، والصحابة مشغولون بهذا الأمر وهو رضي الله عنه ينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يقسمون السنة إلى قشور ولباب أو أمور نهتم بها أو لا نهتم بها، كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مهم، كل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى نمتثل به، لا نحكم الأهواء ولا الرغبات، إنما التحكيم يكون لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر السابع أيها الإخوة، أن عمر رضي الله عنه عندما أشرف على الموت قال لابنه عبد الله: يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. عمر رضي الله عنه كان مديونا وهو خليفة المسلمين، كنوز كسرى وفارس تحت يديه، وقد فتح الله سبحانه وتعالى في زمنه البلدان، بلاد فارس وبلاد الروم ومصر والجزيرة العربية كلها تحت يده، ومع ذلك رضي الله عنه كان فقيرا، بل كان مديونا. وهذا فيه إشارة أيها الإخوة إلى عظم أمانة عمر رضي الله عنه في أموال المسلمين وعدم استغلالها لمصلحته الخاصة. فهذه رسالة لكل مسؤول ولكل مؤتمن على أموال المسلمين أن يتق الله سبحانه وتعالى فيها ولا يأخذ منها شيئا إلا بحقه. قول أمير المؤمنين انظر ما علي من الدين، مع أنه شهيد رضي الله عنه، يدل على حرص عمر رضي الله عنه على رد الحقوق إلى أصحابها، لأنه يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، فكان حريصا على رد الحقوق إلى أصحابها. الأمر التاسع أيها الإخوة، أن عمر رضي الله عنه عندما أراد أن يستأذن من عائشة قال لابنه عبد الله: لا تقل أمير المؤمنين ولكن قل عمر بن الخطاب. وهذا يدل على شدة تواضعه رضي الله عنه، وقبول عائشة رضي الله عنها يدل على شدة إيثارها رضي الله عنها، لأن مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كل مسلم يتمناه، وكانت عائشة رضي الله عنها تدخر ذلك المكان لها، ولكن عندما طلب أمير المؤمنين رضي الله عنه منها أن يدفن بجوار صاحبيه أذنت له. الفائدة العاشرة والأخيرة والتي نختم بها، قال ابن عمر عندما يعني أراد الصحابة رضي الله عنهم أن يستخلف عمر رجلا بعده، يقول ابن عمر: حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا جزاك الله خيرا، ثم قالوا استخلف، يعني حدد لنا رجلا يكون خليفة للمسلمين بعد موتك. فقال عمر: أتحمل أمركم حيا وميتا؟ لوددت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي. ثم قال رضي الله عنه: فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يقصد أبي بكر رضي الله عنه، وإن تركتكم فقد ترككم من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن عمر: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وأنه غير مستخلف. وهذا أيها الإخوة فيه فوائد. الفائدة الأولى شدة ورع عمر رضي الله عنه وتقواه وابتعاده عن المسؤولية قدر الاستطاعة. الأمر الثاني أن عمر رضي الله عنه قدم هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي أبي بكر، مع أن كلا الهديين مشروع وكلا الطريقتين مشروعة، لكن إذا كان في أمر فيه هدي للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يقدم هدي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل عمر. وهذا يدل على شدة اتباع عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أيها الإخوة أن تقديم عمر لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة أبي بكر لا يدل على أن طريقة أبي بكر ليست بمشروعة، لا، كلا الطريقتين مشروعة. ولذلك قال عمر: فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، أبو بكر. وهذا أيها الإخوة دليل على أن الحاكم أو ولي الأمر قد يتولى الولاية إما بالشورى وإما بالاستخلاف والوراثة، وكلا الطريقتين مشروعة. ومن الخطأ أن تحصر الولاية في الشورى فقط. باب الشورى باب عظيم وهو أفضل الأبواب، لكن لو تركت الشورى إلى الاستخلاف والوراثة فلا حرج في ذلك. ولذلك من الأخطاء المنتشرة بين الناس أن بعضهم يتكلم على أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه ويقول هو الذي أفسد الخلافة عياذا بالله. لماذا؟ لأنه جعل الخلافة ملكا وارثا، وهذا الكلام ليس بصحيح، فإن ما فعله معاوية رضي الله عنه هو عينه ما فعله أبو بكر رضي الله عنه، فإن أبو بكر رضي الله عنه قد استخلف عمر رضي الله عنه. ولذلك أيها الإخوة لا ينبغي لنا أن نشنع أو أن نستنكر مثل هذه الأمور، لأن لها أصلا في شريعة الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا بهم في جنات العدن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.